بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن عن الأحمد بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريا من قتل صاحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في هذه الرواية التي سمعتم: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ذكرنا البارحة أن أكثر الروايات تجمع هذا الباب وسابقه تحت عنوان واحد، فتجعل هذه الآية مما استدل به البخاري في ضمن الباب السابق، وتؤخر الحديث الذي قرأنا البارحة وهو حديث أبي ذر عن هذا الحديث الذي لدينا الليلة، وأن رواية المستملي فيها إسقاط حديث أبي ذر من هذا المكان. ولكن الرواية التي لدينا الليلة وهي رواية الأصيلي يقول فيها البخاري رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وعلى كلتا الروايتين فإن الترتيب معقول ومنضبط، فالرواية الأولى درجت على إدراج هذا الباب في سابقه، وذلك أن هذه الآية وهذا الحديث يستدل بهما لنفس الدعويين اللتين استدل لهم البارحة. وأما رواية التفريق بين البابين فهي مناسبة أيضا، لأن العلاقة بين هذا الباب وسابقه أن الباب الذي عقده البارحة إنما كان فيه أن المعاصي من أمر الجاهلية، وأنها لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وهذا الباب الذي لدينا الليلة يؤخذ منه أيضا أن صاحب المعصية مهما كان لا يخرجه ذلك عن أصل الإيمان، ويستدل لذلك بهذه الآية التي ذكر، حيث قال جل من قائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فصرح جل من قائل في موضعين من هذه الآية بأن هؤلاء البغاة لا يخرجون عن الإيمان، لأنه سماهم المؤمنين أولا حيث قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم بعد ذلك أدرجهم في الأخوة، والأخوة إنما هي أخوة الدين، حيث قال: فأصلحوا بين أخويكم ولا يكون الكافر أخا لنا. فقول البخاري رحمه الله تعالى: باب، هو هكذا بالتنوين، وإعرابه كسابقه على تقدير مبتدأ هو هذا باب، أي من أبواب كتاب الإيمان. وترجمة الباب وما يذكر فيه تؤخذ من الآية، وهي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وإن هنا في الآية هي الشرطية، وشرطها فعل محذوف يدل عليه ما بعده، وهو: وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالفعل الثاني تأكيد للأول المحذوف، وإنما قدرنا هذا لأن إن الشرطية لا يليها اسم في كلام العرب، وإنما يليها فعل، فالفعل هنا مقدر قبل هذا الاسم المذكور، والاسم مرفوع على أنه فاعل له، و الفعل الآتي وهو قوله اقتتلوا تأكيد لهذا الفعل المحذوف، وإن طائفتان، وطائفتان تثنية طائفة، والطائفة في اللغة فاعلة من طاف يطوف إذا سار، وتطلق على الشخص الواحد يقال فيه فلان طائفة معناه يطوف، مثل ما تقول فلان هذه دابة وفلان دابة معناه يدب على وجه الأرض، كذلك تقول طائفة. ويطلق على من فوقه، يطلق على اثنين ويطلق على ثلاثة، وقد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى في عدة آيات من كتاب الله تعالى إلى تفسير الطائفة، فمرة يفسرها بالواحد كما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الشافعي رحمه الله تعالى الطائفة هنا تصدق بالواحد، فإذا نفر من كل جماعة من الناس واحد لطلب العلم فإن هذا يسقط فرض الكفاية عنهم على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقد نوقش ما ذهب إليه بإثبات واو الجمع فيما بعده، وواو الجمع لا ترد إلا للجمع قطعا، وقد قال الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأثبت الواو في الفعلين، والواو لا تكون إلا للجمع. ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض، يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض الذي وجه إلى الشافعي رحمه الله تعالى بأن الواو هنا ليست راجعة إلى الواحد المذكور، لأن قبله لفظة كل وهي للاستغراق، فإذا نظرنا إلى معناها كان كل مجموعة ينفر منها واحد، وهؤلاء بمجموعهم يرد عليهم هذا الضمير الذي هو الواو في الفعلين بعده. ولذلك لو وضعت مكانها اسما مفردا فقلت لولا نفر من كل فرقة منهم رجل ليتفقهوا كان الكلام مستقيما، لأن الواو حينئذ ترجع على كل رجل، فهؤلاء الرجال المجتمعون من كل فرقة يطلق عليهم واو الجمع، فليست مثل الآية التي سنذكرها إن شاء الله. وفي موضع آخر جعل الطائفة رجلين، وذلك كما هنا إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما، أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما كما في الحديث الذي لدينا الليلة، والمسلمان هنا قرنها البخاري بالطائفتين في الآية، فدل هذا على أن الطائفتين تفسران أيضا بالمسلمين كما هنا، وقد تفسر أيضا بالثلاثة وهي أقل الجمع، لأن الطائفة تستعمل بمعنى الجماعة، والجماعة أقل الجمع في الراجح عند الأصوليين واللغويين ثلاثة، وقد خالف في هذا مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فروي عنه أنه قال أقل الجمع اثنان، وذلك لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على حجب الأم بالأخوين من الثلث إلى السدس في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالإخوة هنا جمع، والأم تحجب بالأخوين من السدس إلى الثلث حجب نقص لا حجب إسقاط، وهذا بإجماع الأمة. وقد اعترض به عبد الله بن العباس رضي الله عنهما على عثمان بن عفان رضي الله عنهم أيضا، وتذكرون قصته المشهورة، دخل عليه فقال يا عثمان كيف حجبتم الأمة بالأخوين وليس هذا بلغتك ولا لغة قومك، فقال وجدته أمرا قد مضى فلا أغير فيه. وذهب ابن عباس إلى أنها لا تحجب إلا بالعدد من الإخوة وهم ثلاثة فصاعدا سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وهذه مسألة مدروسة في علم الفرائض ولعلكم قرأتموها إن شاء الله. وقد ترد الطائفة أيضا بمعنى أربعة كما فسر بها الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال أربعة لأنهم أقل نصاب الشهادة في الزنا، فكذلك فليشهدوا على عقوبة الزنا. وما قاله هنا لا يوافق ما سار عليه الفقهاء من أن الأربعة إنما يشترطون لحضور الرجم لا لحضور الجلد، والآية إنما هي في الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن العذاب هنا أعم من المذكور في الآية، فهو يتناول الجلد المذكور فيها وغيره كالرجم الثابت بالأحاديث الصحيحة وبالآية المنسوخة. وعلى العموم فاستعمالات الطائفة في هذا لا تنافي أن تكون في الأصل فاعلا من طاف، وهو مختوم بتاء إما أن تكون للتأنيث وإما أن تكون للمبالغة، فالتاء يختم بها الاسم للدلالة على التأنيث فتقول هذا قائم وهذه قائمة، ويختم بها أيضا للدلالة على المبالغة تقول هذا عالم وهذا علامة، فهذه التاء لزيادة المبالغة لأن الصيغة أصلا تدل على المبالغة وهي علام فعال من أوزان المبالغة. وتقول فلان بناءة للدور وفلان نباءة للخبر، فهذه التاء التي فيه للمبالغة. وطائفة أيضا يمكن أن تكون التاء التي فيها للتأنيث، وحينئذ المناسب أن تستعمل بمعنى الجمع، لأن الجمع يستعمل يجوز فيه التذكير والتأنيث لأنه بمعنى الجمع والجماعة. ولهذا قال الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، ما أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، فهو هنا يريد التلميح بأن اللغة العربية هكذا. واستعمالها بمعنى الواحد يحسن فيه حينئذ أن تكون للمبالغة، لأن الشخص بطبيعته طواف يذهب ويجي. وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، رد الضمير هنا على الجمع لأنه قال اقتتلوا، وليس قبلها كل حتى نحملها على المحمل السابق الذي حملنا عليه آية التوبة. فالمقصود أن الطائفة التي يتأتى منها القتال غالبا لا تكون إلا جمعا، وإن كانت المقاتلة قد تلد من الاثنين، وأنتم تعلمون حديث السترة الذي فيه إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فهذه المقاتلة هنا بين الاثنين فقط، ولهذا اختلف الفقهاء في حريم المصلي الذي لا يجوز المرور فيه بين يديه، فذهب بعضهم إلى أنه قدر المقاتلة بالسهم، والسهم يقع موقعا بعيدا جدا، وقال بعضهم بل المقاتلة بالرمح وهو الأوسط 12 شبرا من الوسط، وقيل بل قدر المقاتلة بالسيف وهو 3 أذرع. وقال ابن العربي أبو بكر رحمه الله تعالى في تفسير آيات الأحكام تالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه، ولا يستحق المصلي من الحريم إلا قدر سجوده وركوعه، ولكن الظاهر أنه يستحق أكثر من هذا، لأن المقصود هنا نفي التشويش، والتشويش يحصل بما هو أبعد من المرور بما هو أبعد من موضع السجود والركوع. ويقتتلوا افتعلوا فعل نصوغ من القتال، وأنتم تعرفون أن افتعل تصاغ للدلالة على الاجتهاد والتسبب والتكلف، والقتال دائما لا يكون إلا بجهد، ولهذا يتفاوت الناس في القدرة عليه. والقتال هنا متناول للمضاربة بالسيوف ونحوها كالبنادق والرشاشات، ومتناول أيضا للخصومات، لأن اللسان كما يقال أشد وقعا من السنان، ولهذا يقول الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وقوله تعالى فأصلحوا بينهما، الفاء هنا داخلة على جواب الشرط، وأنتم تعلمون أن جواب الشرط إذا لم يكن صالحا لمباشرة الشرط بأن كان جملة إنشائية أو تعجبية فإنه لا بد من اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وقرن بفنحة من جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. وهذا الجواب هنا تعليقه على الشرط يقتضي الوجوب، تعليق الجواب على الشرط يقتضي الوجوب، لأنه كلما وجد هذا الشرط ينبغي أن يوجد المشروط عليه. فإذا وجد قتال بين طائفتين من المؤمنين فإنه يجب على باقي المؤمنين لإصلاح بين الطائفتين. لكن الراجح في هذا ونحوه أنه على الكفاية، معناه يقوم به من يصلح له، فإذا قام به سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أثم جميع المؤمنين. هذا الراجح في تعريف فرض الكفاية، أنه مهم يقصد الشارع وقوعه بغض النظر عن الفاعل، أنه تترتب عليه مصلحة لا تتعلق بعين فاعله، بخلاف فرض العين فهو الذي تتعلق به مصلحة تتوقف على ذات فاعله. فالصلاة الآن مصلحتها راجعة إلى ذات الشخص، ولهذا لم تكن فرض كفاية. أما الجهاد والإصلاح بين الناس وإغاثة الملهوف ونحو ذلك، فهذه لا مصلحتها لا تتوقف على قيام شخص معين بها، بل من قام بها كفى وأسقطها عن الباقين بشرط الكفاية. واختلف في فرض الكفاية هل هو أفضل أم فرض العين، فذهب أبو المعالي الجويني ووالده محمد من كبار الشافعية، وكذلك السبكي علي بن عبد الكافي والد عبد الوهاب تاج الدين، إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وذلك لأنه خطب به جميع الناس وقد تحمل هذا الشخص السيادة فقام عنهم جميعا بما خطبوا به، فيكون بذلك قد أتى بما عليه وزاد. وإذا كان الخطاب موجها إلى الجميع فإن الثواب يكون بقدر من وجه إليه الخطاب، وإذا قام به الشخص لا يثاب إلا فاعله. والخطاب إذا كان بقدر الموجه إليهم وهم الجميع وكان عامله واحدا فإن الثواب يستحقه هذا الواحد، وهذا معقول جدا من ناحية القياس وإن كان لم يرد به نص. وليس معنى الأفضلية هنا أنه مقدم عليه عند ضيق الوقت، بل فرض العين مقدم إذا استوت المصلحة فيهما، بخلاف إنقاذ من يخاف عليه الموت فإنه تقطع له الصلاة مثلا، والصلاة فرض عين هي من أهم فرائض الأعيان، والإنقاذ لأن فيه اجتمع فيه حقان، حق للشخص وحق لله تعالى، وهو الأمر بفرض الكفاية. إذا كانت أمام الشخص هاوية ورأى أعمى يذهب إليها ويمكن أن يقع فيها فيموت وهو يصلي، فليقطع صلاته وليأخذ. وقوله تعالى من المؤمنين، من هنا تبعيضية، معناها طائفتان هما بعض من المؤمنين. والمؤمنون لقب لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنتم تعلمون كما ذكرنا أن الإيمان يتناول الأعمال فتدخل فيه فهي أجزاء منه. وعليه فالكفر أيضا يتناول المعاصي وتدخل فيه فهي أجزاء منه، ولكن كل ذلك نسبي. فالإيمان مجموعة كبيرة من الأعمال، منها ما هو قلبي ومنها ما هو الجوارح إلى آخره، وهذه الأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان، فإذا انتقص منها شيء انتقص إيمان صاحبها، وكلما انتقص الإيمان زاد الكفر بما انتقص به. فالكفر إذن هو المعاصي، والمعاصي إما أفعال وإما تروك، فتروك الفرائض داخلة في المعاصي وهي نقص من الإيمان وزيادة من الكفر. وكذلك فعل المعاصي التي هي الأفعال نقص من الإيمان من ناحية الترك وزيادة في الكفر من ناحية الفعل، فهما كفتي ميزان، إذا دائما كلما ازدادت إحداهما رجحت على الأخرى. وهذا المقصود هنا، ولهذا أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله فسماهم المؤمنين، يريد أن الله عز وجل سما هؤلاء الذين اقتتلوا. والقتال هنا المقصود به القتال لغير وجه الله تعالى، لأن القتال لوجه الله تعالى لا ينبغي الإصلاح بين أهله كالقتال بين المؤمنين والكفار، فهذا قتال على مبدأ محدد، إذا وصل إليه فقد تحققت الغاية وانتهى الغرض من القتال، وإذا لم يوصل إليه فهو مطلوب على كل حال. ولهذا قيد الطائفتين بكونهما من المؤمنين، بخلاف ما إذا كانت الطائفتان إحداهما من المؤمنين والأخرى من الكافرين فلا إصلاح بينهما حينئذ، لأن القتال لهدف محدد وغاية عالية، إذا وصل إليها فقد تم الغرض وانتهى الغرض من القتال، وإذا لم يوصل إليها فلا يزال القتال موجودا. قوله تعالى أصلحوا، الخطاب فيها أيضا خطاب على الوجوب وهو يتعلق بجميع المؤمنين، وهذه الفرائض التي هي على الكفاية إنما تتجه إلى من يصلح للقيام بها، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا هذا لا يتجه على الجهال، إنهم لا يعرفون الفرق بين المعروف والمنكر، لا يتجه إلا إلى من يعلم أن هذا منكر ورأى شخصا وقع فيه، أو أن هذا معروف ورأى شخصا قد تركه. كذلك القتال لا يجب على المعذورين المصرح بهم في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهؤلاء مستثنون من فرض الكفاية هنا بالقتال فليسوا داخلين فيه. كذلك لإصلاح هنا إنما يخاطب به من يصلح له، وهم أهل الرأي والحكمة والصواب في المنطق من المؤمنين والذين يستطيعون الإصلاح، أما من لا يتقن الرأي ولا يفصح في كلامه فلا يمكن أن يكلف بما لا يطيق. هو الإصلاح بين الناس هنا إلا في الجملة، معناه في جملة المؤمنين عموما، فيكون الخطاب حينئذ على الكفاية. وأصلحوا فعل أمر من أصلح يصلح، والأمر من الرباعي مقطوع الهمزة، كما أن ماضيه مقطوع الهمزة معناه همزته همزة قطع تثبت في درج الكلام، تقول فأصلحوا بينهما، فلو كانت الهمزة همزة وصل لقلت فاصلحوا وحذفتها، وهي هنا همزة قطع ثابتة في درج الكلام وفي استنافه. ولإصلاح أصلا يطلق على معالجة ما هو فاسد، إذا فسد شيء فالعلاج الذي يقوم به الشخص لإزالة فساده يسمى بالإصلاح. وكأن هؤلاء لما اقتتلوا قد وقع بينهم فساد فينبغي إصلاحه، وهذا الإصلاح قد يتأتى بلا إزالة شيء بلين من الكلام، وقد لا يتأتى إلا بالقتال وإزالة شوكة طائفة منهما، فلهذا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هنا لإصلاح إنما يخاطب به عند عدم بغي إحداهما على الأخرى بأن كانت كل واحدة منهما متأولة، كل واحدة منهما متأولة تظن أنها على صواب ولا تتعمد الظلم. أما إذا كانت إحداهما متعمدة للظلم فحينئذ هي باغية على الأخرى فتقاتل، ويقاتل المؤمنون إلى جنب مظلومة. وهذا شامل لجميع القتال الدائر بين المسلمين، فالمؤمنون هنا كما ذكرنا مساوية للمسلمين، فكل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي إلى قبلتنا فهو داخل معنا في هذا العموم، عموم المؤمنين هنا. فإذا تقاتل معه غيره وكان متأولين في قتالهما فيجب على المؤمنين الإصلاح بينهما، أما إذا لم يكونا متأولين فيجب على المؤمنين ردع الظالم منهما حتى يفيء إلى أمر الله، ويفيء معناه يرجع، وحتى هنا هي الغاية، هي الغائية التي ترد للغاية، ويفيء معناه يرجع، فاء يفيء بمعنى رجع. ولهذا وردت في عدة آيات منها قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا الفيئة هي الرجوع، ومنه الفيء وهو ظل آخر النهار لأنه يرجع بعدما كان متجها إلى الناحية الغربية. والمقصود بفيئة الطائفة معناه رجوعها عن ظلمها، فإن كان القتال لسبب مادي كان غصبوا أموالا للآخرين أو أراضي لهم أو أعراضا فإن فيئتهم لا تكون إلا برجوعهم عما ارتكبوه ورد ما أخذوه من الأموال والأراضي والأعراض إلى أهلها. وإذا كان القتال لخلاف غير هذا فإن الفئة تكون فيه بالرجوع عن القتال أصلا بعدم القتال ووضع السلاح. ويذكر في سبب نزول هذه الآية حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلولة كان سيدا من سادات الخزرة في الجاهلية، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينظمون له الدرة ليضعوه في تاج له ليملكوه على يثرب، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أغواه الشيطان ومنعه الحسد من الانصياع لأوامره، فكان في الظاهر معهم وفي الباطن هو منافق يؤلب عليهم. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض سبخة، فركب حمارا وسار معه الناس، فلما أتوه قال: إليك عني فقد آذاني نتن حماري. فغضب المؤمنون، وقام رجل منهم فقال: والله لأنت أشد نتنا من حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتصر له بعض قومه فضرب هذا حتى تضارب القوم بالنعال والثياب وسعة النخل، فأصلح بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية. والإصلاح شرطه أن يكون على وفق الشرع، أما إذا كان الإصلاح الذي يؤدي إلى وضع السلاح على غير ميزان الشرع بأن كان فيه ظلم أو قطيعة رحم أو غير ذلك فهذا لا يقره الشرع، أما إذا جاء الصلح موافقا للشرع بأن لم يؤدي إلى ممنوع شرعا فهو نافذ ولا يجوز نقضه أبدا، حتى ولو تراضى المصطلحان في الراجح ولا يجوز نقض صلح أبرما ولو تراضيا وجبرا ألزما كما قال ابن عاصم. فإذا اصطلح الناس على أمر لا محذور فيه من الناحية الشرعية فيجب عليهم إمضاء ذلك الصلح، أما إذا كان ذلك الصلح يؤدي أو يستلزم أمرا منهيا عنه شرعا كأخذ مال بغير حق شرعي أو انتهاك عرض أو غير ذلك مما هو منهي عنه شرعا، وحتى في الخصومات العادية إذا كان يؤدي إلى الربا كالكالئ بالكالئ أو سلف جر نفعا إلى آخره أو ضمان بجعل، فهذه أمهات الربا ما أدى إليها فهو محرم. فإن بغت إحداهما على الأخرى هذا شرط آخر إن شرطية، وهي معطوفة على إن طائفتان من المؤمنين، وهي تدل على حذف الفعل بعد إن، لأن الفعل أثبت في الشرط الثاني، فقال: فإن بغت إحداهما أي إحدى الطائفتين على الأخرى، معناه بغت إحداهما على الأخرى قبل القتال هنا، لأن البغي هو سبب في القتال، وقد يكون البغي في أثناء القتال لأن ظلمت الأولى ظلما عاديا فاقتصت الأخرى منها وزادت على الاقتصاص. فإذا تساب شخصان فالأول ظالم ويجوز للثاني أن يكافئه بقدر ما قال، أما إذا زاده على ما قال فالثاني هو الظالم وهو الباغي. فالبغي إذن يكون من الأول ويكون من الثاني إذا تجاوز حد ما قيل له. وهذه الآية صريحة في دخولهم في مسمى المؤمنين، وقد ورد في الحديث الصحيح: قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. فالجمع بين الآية والحديث أن القتال هنا والسباب إذا كان لغير تأويل، لغير تأويل سائر، أما إذا كان لتأويل سائر بأن كان الشخص يرى أن الحق معه وأنه غير ظالم فيما يقول فليس قتالهم حينئذ كفرا وليس سبابه فسوقا. ومن هذا كل ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من قتال، فكل أحد منهم لا يقصد ظلما ولا يقاتل للدنيا، وإنما يرى أن الحق معه وأنه يجب عليه القتال له، فهم بهذا ما بين مصيب ومخطئ، فمصيبهم مأجور أجرين: أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، ومخطئهم مصيب ينال أجرا واحدا وهو أجر الاجتهاد، ولا إثم عليه في الخطأ لأنه متأول ورأى أن الدليل معه. وما ترونه في العصور المتأخرة من قتال بين المؤمنين، وإن كان بعض الناس في كلتا الطائفتين يكفر الأخرى، وهذا أشد من القتال لأن تكفير أشد من القتال، فالله تعالى يقول والفتنة أكبر من القتل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤمن أو المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وغير ذلك من الأحاديث الواردة فيها. فإذا كان الطرفان يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصليان إلى هذه الكعبة، فنحن نعتبرهما من المؤمنين مهما حصل منهما، ولهذا يجب الإصلاح بينهما دائما. وقد ابتلي المؤمنون بمثل هذه المعارك بينهم منذ قتل عمر بن الخطاب إلى وقتنا هذا، ولهذا قال له حذيفة بن اليمان إن بينك وبين الفتنة لبابا موصدا، فقال أيفتح أم يكسر، فقال بل يكسر، فقال عمر ذلك أجدر أن لا يعود. والباب هنا هو عمر نفسه، وقتل وأقام الناس 6 سنوات في خلافة عثمان على دعة، ثم بدأ الخلاف يدب في أنفسهم وبدأت الحروب والمعارك واستمرت إلى وقتنا هذا، تتخللها أوقات من الراحة والهدوء، وفي تلك الأوقات يثوب المسلمون إلى رشدهم فيغزون عدوهم ويتحدون عليه، ثم ما يلبث الشيطان أن يحرك الفتنة في نفوسهم وتقع. وهكذا وهذه الفتن كلها تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، منها حديث أبي بكرة الذي سيأتينا إن شاء الله فتن كقطع الليل المظلم، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية مشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تجزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفراق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفيقه في الجنة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فنصحه عند الفتن باعتزال جميع الطائفتين، إذا كان يستطيع الإصلاح فهو موجه إليه بهذه الآية، إذا لم يستطيع الإصلاح فيجب عليه الكف عن الفريقين، لا يذهب إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا الاعتزال في زمان الفتن من الإجماعيات، وقد ورد فيه كثير من النصوص جدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفتن في كثير من الأحاديث، ومنها إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت أو رجعت فأصلحوا بينهما، هذا الإصلاح الأخير بعد الإصلاح الأول، هو أولا أمر بالإصلاح الذي يقتضي ترك القتال وحقن الدماء، أما الإصلاح الأخير فهو إزالة الضغائن ورجوع الأخوة إلى وضعها الطبيعي. فإذا الإصلاح في مرتبتين، الإصلاح الأول الحاقن للدماء، والإصلاح الآخر هو النافي للبغضاء. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، أما الإصلاح الأول فلم يذكر الوسيلة فيه، فبأي وسيلة استطاع الشخص أن يحقن دماء المسلمين ويمنع كل مسلم من قتل أخيه فهو مطالب بهذا، يستعمل كل وسيلة. أما الإصلاح الثاني فقد قيد، فقال فأصلحوا بينهما بالعدل، والعدل هو خلاف الظلم. وأقسطوا هنا أتى عبر عن العدل بعبارتين، أولاهما بلفظه والثانية بمعناه، والأولى باسم والثانية بفعل، فقال أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، والإقساط هو العدل، ويقال أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار، والقاسطون هم الجائرون كما في سورة الجن، أما المقسطون فهم العادلون. إن الله يحب المقسطين، هذا هو أكبر الثواب، هو محبة الله عز وجل المستلزمة لدخول الجنة ورؤية الله عز وجل وغير ذلك من أنواع الثواب، تدل على عظم منزلة من يقوم بالعدل بين الناس. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الخصلتين اللتين يجوز فيهما الحسد، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا القضاء بالعدل شامل أيضا للإصلاح بين الناس، لأن القضاء هنا لا يقصد به ما هو راجع إلى الترتيب المعين، بل يقصد به كل ما هو راجع إلى فصل الخصوم فيدخل فيه الصلح وغيره. وبعد هذه الآية قال البخاري رحمه الله تعالى: فسماه المؤمنين، لأنه ذكر كما ذكرنا ما يدل على هذا مرتين، حيث قال: من طائفتان من المؤمنين. وقد اعترض بعضهم فقال هنا من المؤمنين، إنما هي سابقة للقتال، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم كانوا من المؤمنين، ولكن اقتتلوا فعرض عارض شديد قد يقتضي خروجهم عما كانوا فيه من أصل الإيمان. ويجاب بأنه بعد ذكر هذه قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فحكم بالأخوة حتى بين المتقاتلين، والأخوة لا تكون بين المؤمنين والكافر، لأن النسب هنا منقطع. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بعد هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. وعبد الرحمن هذا هو أبو بكر عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي البصري، كان من كبار مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، وقد حدث عن كثير من الأئمة من أمثال حماد بن زيد وشعبة وغيرهما، وحدث عنه البخاري رحمه الله تعالى وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ولم يخرج له مسلم في الصحيح، وخرج له النسائي بواسطة رجل، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. وهو أي عبد الرحمن بن المبارك يحدث عن شيخه حماد بن زيد، وإنما قال حدثنا، يقول البخاري هنا حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا، ولم يقل قال حدثنا في جميع هذا السند، وهي أول مرة تلد معنا في الصحيح. فكل ما مضى إنما يجيء البخاري وقبل له التحديث لقال قال، قولوا حدثنا فلان قال حدثنا فلان. أما في هذا الحديث وهو أول مرة يريده هكذا، وسيأتي ببعض هذا القبيل في الصحيح، يقول حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد، بمعنى أن حدثنا الأولى تحكي حدثنا الثانية، فالحديث قول ومحكيه كل ما بعده. فهمتم؟ كأنه الآن قال عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد، ومعنى حدثنا هنا أيضا قال حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس قال، وهكذا. وحماد بن زيد لا يخفى عليكم فهو من مشاهير الأئمة، وقد قال فيه عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة، وما رأيت أعلم من حماد بن زيد. فهذا حكم من هذا الرجل الذي اتفقت الأمة على عدالته، وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد والشافعي وقرينهما. وحماد هذا كان من أشد الناس عملا بما يعلم، ولهذا بارك الله له في علمه وعمره، فعاش أكثر من 80 سنة مقبلا على شأنه، ينشر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، ولهذا يقول فيه عبد الله بن المبارك: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. فأنتم تعلمون أن عمرو بن عبيد كان من سادة المعتزلة في البصرة، وكان في عصر أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما من الأئمة، ولكن الله عصم هؤلاء من الفتنة، وقد وقع عمرو بن عبيد في شيء منها فصار من رؤوس المعتزلة بعدما كان من كبار العلماء وأهل الحديث وأهل الصلاح والعلم، عصمنا الله وإياكم من الفتن. ويروى أنه اجتمع مع أيوب السختياني في ليلة الجمعة في أواخر رمضان عند البيت، فصلى العشاء وأمسك أحدهما بيد الآخر وطافا حتى طلع الفجر. فلما كان رمضان القادم اجتمع عند الكعبة، فطاف أيوب حتى أصبح، وتكلم عمرو حتى أصبح. تكلم معنا هنا ناقش في العقيدة ونقاش المعتزلة. فسبحان الله، في العام الماضي طاف حتى أصبح، في هذا العام تكلم حتى أصبح، وبقي أيوب على سنته، طاف أيوب حتى أصبح. وحماد بن زيد يحدث عن رجلين هما أيوب السختياني، وقد تقدمت لنا ترجمته، وذكرنا أن من كبار من أخذ عنه الحمادان والسفيانان. الحمادان هما حماد بن سلمة وحماد بن زيد لدينا الليلة، والسفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وأيوب السختياني هنا يحدث عن الحسن البصري، وكذلك يحدث عن الحسن أيضا، ويروي عنه حماد بن زيد يونس، ويونس هذا ويونس بن يزيد بن دينار البصري، وهو من كبار مشايخ البصريين، وقد أخذ عن الحسن البصري وابن سيرين وروى له الجماعة. والبخاري هنا لم ينسبه، فاعتمادا على معرفة الناس بالأسانيد، فهذا السند كله بصري، فعبد الرحمن بن المبارك بصري، وحماد بن زيد بصري، وأيوب السختياني بصري، ويونس كذلك بصري، والحسن البصري هو سيد أهل البصرة، ولأحنف بن قيس بصري، وأبو بكرة بصري. فالسند كله، هؤلاء الرجال السبعة كلهم بصريون. فاكتفى البخاري بهذا، ولله فهو يلبس، لأنه قد تقدم معنا مرات في ما مضى من هذا الكتاب يونس بن حبيب، وهذا يونس بن يزيد العيلي كذلك، وهو من الشام، ولكن الاعتماد على معرفة الرجال هنا تكفي. فهذان الرجلان يحدثان عن الحسن، والحسن هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو غني بشهرته لديكم عن كلامنا في تعريفه، فهو سيد تابع العراق، وقد اشتهر بين علماء الأمة بالعلم والصلاح، وأبوه كان مولا للأنصار، واختلف هل هو مولا لزيد بن ثابت أم لجابر بن عبد الله أم لأبي اليسر. وأنتم تعرفون أبي اليسر هو بدري أحدي، وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر، ولا طائل من وراء هذا الخلاف. فالمهم أن أباه كان مولا للأنصار، فلهذا يطلق على الحسن أنه أنصاري. أما أمه فهي خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبوه وأمه كان من السبي في غزوة المدار، وقد ولد الحسن في أواخر خلافة عمر، وتربى في بيت أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ويقال إن أمه كانت تخرج في حوائج أم سلمة فيبكي، فتأخذه أم سلمة فتلقمه ثديها فيدر عليه لبنا، ومن أجل ذلك نال ما نال من الفصاحة والعلم والورع، والله أعلم. أقول ناظم عمود النسب وهو أحمد البدوي الموريتاني، يقول في نظمه الأنساب: قول الحسن البصري من ذراري، من أخذوا من غزوة المذاري، نال العلا من ثدي أم سلمة، إذ أمه لأمنا كانت أمه. وقد ذهب الحسن من المدينة عام صفين وسكن بوادي القرى فترة، ثم ذهب إلى البصرة وبقي فيها حتى مات، وكان يخرج للجهاد في سبيل الله ويخرج إلى مكة للحج ويعود، فأخذ الناس عنه وانتفعوا بعلمه كثيرا، وكان قرينا بمحمد بن سيرين البقري أيضا وهو مولى أيضا، وعاش حبيبين قرينين يحدثان الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قصة محمد بن سيرين لما سأله الرجل فقال رأيت رؤيا، وهي أني رأيت ثلاث حمائم ابتلعت إحداهن جوهرة أو درة فأخرجتها كما هي، وابتلعت الأخرى درة أو جوهرة فأخرجتها أكبر مما كانت، وابتلعت الأخرى وهي الثالثة درة أو جوهرة فأخرجتها أصغر مما كانت. فقال أما الحمامة التي ابتلعت الدرة فأخرجتها كما هي فذلك قتادة تعلم العلم والحديث فحدث به كما هو، وأما الحمامة التي ابتلعت الدرة فأرجعتها أكبر مما كانت فذلك الحسن البصري، فإنه تعلم الحديث وزاد باستنباطاته وعلمه، وأما الحمامة التي ابتلعت الدرة فأخرجتها أصغر مما كانت فذلك أنا تعلمت الحديث والعلم فتركت كثيرا منه لأني أشك. فهذا يدل على مهارة الرجل في تفسير المرائي، وهو من أشهر الناس العابرين للرؤيا. والحسن ثبت عنه أنه قال غزونا خراسان وفينا 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قد لقي الكثير جدا من الصحابة، ويحدث عن كثير منهم، منهم من ثبت لقياه له كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، ومنهم من لم تثبت لقيا بينه وبينه من أمثال علي بن أبي طالب، وقد رآه فعلا لما كان في المدينة، ولكن هل سمع منه أم لا هذا محل خلاف، فالراجح عدم سماعه منه. وكذلك عبد الله بن عباس رآه ولكنه لم يسمع منه في الراجح. أما سمرة بن جندب فقد حدث عنه كثيرا، والراجح أنه سمع منه حديثا واحدا كما ذهب إليه البخاري، وقد ذهب بعضهم إلى نفي سماعه منه مطلقا، وبعضهم إلى أن كل ما حدث به عنه وقد سمعه منه. وعلى العموم فهو يحدث عن بعض الصحابة بواسطة غيره وذلك لثقته بهم فيسقط من حدثه، وهذا حينئذ لم يكن تدليسا، لأن الناس في عهده لم يحتاجوا بعض إلى الأسانيد. وكذلك كثير من معاصره تجدون مثلا ومن بعده أيضا، فمالك بن أنس مثلا يسقط كثيرا من رجال حديثه، إما لكثرة من سمعه منه من الرواة، لأنه لقي مثلا ألفا من التابعين ممن يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما جالست سفيها قط لما سأله رجل من العراق عن حديث فقال يا أبا عبد الله من حدثك بهذا، قال ما جالست سفيها قط. هؤلاء يسقطون بعض أسانيدهم لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى إبراز الرجال. فلما كان عهد عبد الله بن المبارك وهو متأخر عن هذه الرتبة قال ما كنا نبالي عمن نأخذ حتى ركب الناس الصعب والذلول فأخذناهم بالأسانيد فقلنا سموا لنا رجالكم فنأخذ من يصلح ونرد من لا يصلح. فعده الناس عد الحسن في طبقات المدلسين، وكذلك عد مالكا والبخاري غيرهما. فالله المستعان هذا التدليس هنا، التدليس هنا لا يعد تدليسا، لأن التدليس في الحقيقة عيب من عيوب التحديث، وهؤلاء لم يقصدوا تدليس فيما يرمون. والحسن البصري هنا يحدث في هذا الحديث الذي لديكم عن الأحنف بن قيس، وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث نفسه في الفتن عن الحسن عن أبي بكر. وحينئذ ترد علينا نفس المشكلة التي جينا منها، فقد اختلف في سماع الحسن من أبي بكر، و ذهب بعضهم إلى منع سماعه منه. أما البخاري وشيخه علي بن المديني فقد جزم بأنه سمع منه لحديث سيورده إن شاء الله وهو في فضائل في مناقب الحسن بن علي وهو عن الحسن قال سمعت أبا بكرة يقول وقف فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فدخل الحسن فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. فالحسن هنا ذهب علي بن المديني إلى أنه الحسن البصري وقد صرح بالسماع من أبي بكرة في هذا الحديث، فذهب هو إذن إلى صحة سماع الحسن من أبي بكرة وكذلك تلميذه البخاري. وقال الباجي رحمه الله تعالى ليس الحسن المحدث عنه في هذا السياق بالحسن البصري بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب. والحسن بن علي لا خلاف في تحديثه عن أبي بكرة لأنه لقي كل صحابة وهو صحابي ليس من التابعين حتى يقال فيه بالتدليس أو بغيره. والحسن هنا لما حدث عن الأحنف علمنا أن السياق الآخر قد يسقط منه الأحنف بن قيس لا مانع في ذلك، لكن المحور فقط هو أن يكون البخاري قد أخرجه منقطعا أنه قد سقط منه رجل. ولكن لما علمنا أن البخاري صح عنده سماع الحسن من أبي بكرة فلا إشكال حينئذ. الحسن البصري يحدث عن الأحنف بن قيس، والأحنف هو أبو بحر واختلف في اسمه فقيل اسمه الضحاك وقيل اسمه صخر وأبوه هو قيس بن معاوية بن حصن بن حفص بن عبادة بن مرة بن عبيد بن المقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم بن مدر بن عد بن طابخة بن إلياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان، وكان سيد تميم وأمره عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو كما رأيتم من بني سعد وهم من رؤساء بني تميم سعد بن زيد مناة بن تميم من القبائل الأربعة التي تنتهي لها سيادة تميم كما تعلمون في أبيات الفرزدق التي أدرجها في قصيدة غيلان يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة ويسقط وسطها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. ولأحنف عاش في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وقد وفد على عمر بن الخطاب، وقد ولد أحنف، والأحنف هو مائل الرجل وقيل الذي يطأ الأرض على ظاهر رجله من ناحية الخنصر الويرج له هكذا، وهو ولد هكذا وكان أعور ولكن الله عوضه ما هو خير من هذا فاشتهر بالحلم والسيادة، وقد عرف له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدره وكان من سادة المسلمين وقادتهم، ولهذا قاد الجيش الذي فتح المروة وكان في الجيش الحسن البصري ومحمد بن سيرين والأحنف هو قائده. وتوفي الأحنف في أيام مصعب بن الزبير لما كان مصعب على العراق لأخيه عبد الله. الأحنف هنا يحدث عن أبي بكرة ولم يصرح بله التحديث ولا بالعنعنة وإنما قال لقيت أبا بكرة، فهذا الحديث ذو علاقة بالحديث الماضي لأن الحديث الماضي كما ذكرنا يقول فيه المعرور لقيت أبا ذر بالربذة فحدث بلفظ اللقي، وهنا يحدث الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه باللقي أيضا، هذا يقول لقيني أبو بكرة. وأبو بكرة هو نفيع بن مسروح مولى الحارث بن كلدة طبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبدا له فبقي لأولاده، فلما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة أمر مناديا أن ينادي في الناس أيما عبد نزل إلينا فهو حر، فنزل أعبد كان منهم أبو بكرة نزل على بكرة له فسمي أبا بكرة. وأمه سمية أم زياد بن أبيه الذي ألحقه معاوية بأبي سفيان فهو أخوه بأم، وكان بسبب عتق رسول الله صلى الله عليه وسلم له معدودا في موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فصيحا بليغا عاقلا، وقد بالغ في التعبد، فكان من أشهر العباد في عهده من الصحابة. وسكن البصرة ومات بها، وتعلمون قصته في شهادته على المغيرة بن شعبة عندما لم تثبت شهادة الأربعة عليه بالزنا، فأقام عمر حد القذف على أبي بكرة وغيره من الذين شهدوا حينما تزلزل زياد عن الشهادة. وبالنسبة للمحدود في قذف أو غيره، فقد رأى كثير من الأمة ذلك جرحا فيه، وذلك لأن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فاختلفت الأمة في الاستثناء إذا تعقب جملا، هل يعود إلى جميعها أم إلى الآخرة منها فقط؟ فإذا كان الاستثناء هنا يعود إلى جميع الجمل، فإن دلالته مخصوصة، لأن العام هنا قد خص منه الحد قطعا، فالحد هنا وهو حد القذف لا يسقط بالتوبة إجماعا. والجمل هنا: فيجلدوهم 80 جلدة، هذه الأولى، وهذه لا تسقط بالتوبة، إذن لا يرجع إليها، سواء قلنا إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل أم إلى غيرها، وعدم رجوعه إليها بدليل آخر. والجملة الثانية هي قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والجملة الثالثة هي قوله: وأولئك هم الفاسقون. فالحنفية يرون أن الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، ويرون أن الجملة الوسطى هنا مؤكدة بالتأبيد، والتأبيد عندهم يقتضي إحكام ما هو فيه، والمحكم درجة عندهم من درجات واضح الدلالة. فعندهم يقسمون الخطاب إلى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة. أما واضح الدلالة فينقسم إلى 4 أقسام: مفسر ومبين وكذلك ظاهر ونص، هذه 4 أقسام. وأما خفي الدلالة عندهم فينقسم أيضا إلى 4 أقسام، هي المجمل والمشكل والخفي والمتشابه. وقد خالفهم جمهور الأصوليين فقسموا تقسيما آخر، جعلوا خفي الدلالة قسمين، أحدهما هو المجمل والثاني هو المتشابه، وجعلوا واضح الدلالة قسمين، أحدهما هو النص والآخر هو الظاهر. وعلى العموم فإن أبا بكر رضي الله عنه هنا إنما أخبر عن يقينه ولم يكمل نصاب الشهادة، فهل تقاس شهادة العلم وهي النقل، العدالة في الرواية، على العدالة في الشهادة أم لا؟ هذا محل خلاف، ولكن الأمة أطبقت على الرواية عن هذا الرجل، سواء منها من يقول إن الاستثناء إذا تعقب الجمل رجع إلى جميعها، ومن يقول إنه يرجع إلى الأخيرة فقط. فهذا إما أن يكون على التفريق بين العدالة في الرواية والعدالة في الشهادة، وقد فرق الفقهاء بينهما فجعلوا العدالة في الرواية يشترط لها 3 شروط فقط، هي الإسلام وعدم الاشتهار بالفسق والبلوغ. وأما الشهادة فالعدالة فيها لها شروط كثيرة مفصلة في كتب الفقه، هي التي نظمها ابن عاصم بقوله: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، ولها شروط كثيرة. وأبو بكرة هنا لما لقي الأحنف قال له: أين تريد؟ الأحنف قال: خرجت، ذهبت لأنصر هذا الرجل، ذهبت معناه في قومي وهم بنو تميم من أطاعه منهم وكان مطاعا فيهم. ولهذا لما طلب يزيد بن معاوية من أبيه أن يؤدب الأحنف قال: ما تقول في رجل إذا غضب غضب لغضبه 70,000 مدجج لا يسألون مما غضب؟ كان مطاعا في بني تميم، وذهب في قومه أي في بني تميم يريد نصرة هذا الرجل. هذا الرجل هنا مشار إليه، وأل فيه عهدية وهو معروف بينهم، ولكن الناس اختلفوا من المقصود به، فجمهورهم على أن المقصود به علي بن أبي طالب، وأن ذلك كان يوم الجمل، وذهب بعض الناس إلى أن المقصود عثمان في أيام الفتنة. ولكن البخاري سيأتي بهذا الحديث في الفتن فيقول فيه: لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في مستخرج الإسماعيلي يعني عليا، ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني عليا، فيتعين حينئذ أنه علي حسب ما جزم به بعض الشراح، وإن كان قوله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعين عليا عن عثمان، فهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي ابن عمه مباشرة، وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، ورسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو ابن عمه بهذا المعنى. ورواية الإسماعيلي التي فيها يعني علي إنما هي مدرجة وليست من أصل كلام الأحنف حتى تكون دليلا لذلك، لكن ثبت أن الأحنف قد أراد أن ينصر عليا في وقعة الجمل ولم يفعل، ولكنه بعد ذلك صحبه ونصره وقاتل معه في صفين وفي يوم النهر وغير ذلك من أيام علي رضي الله عنهم أجمعين. ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيت أبا بكرة فقال: أين تريد؟ أين هنا اسم استفهام، وإنما يستفهم بها عن المكان، ولهذا قال تريد. فأجابه الأحنف قال: أنصر هذا الرجل. والجواب هنا غير مطابق للسؤال، لأن السؤال إنما هو سؤال عن المكان الذي يريد، والجواب أجابه عن الغرض الذي يريد، فكأنه فهم من السؤال عن المكان المقصود من المكان، لأن المكان لا يذهب إليه لذاته إلا للمساجد الثلاثة مثلا، وهذه للعبادة فيها ليس لذاتها. فالأحنف لم يجبه عن المكان الذي يريد، وإنما أجابه بمقتضى إرادته لذلك المكان أو بمقتضي إرادته لذلك المكان، فقال: لأنصر هذا الرجل. فقال أي أبو بكرة: ارجع. هذا أمر للأحنف بالرجوع، وهو من النصح، وأنتم تعلمون أن النصيحة واجبة لكل مسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فنصحه بالرجوع ثم برر له ذلك فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الفاء هنا في قوله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سببية، وذلك لأنها قد تقدم عليها أمر فهي في جواب الأمر، ولو تعقبها فعل لنصب، ولكنها هنا عقبت بجملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية مرتبة على السبب، حيث قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. إذا التقى واللقيا هنا أصلها المقابلة فقط والاجتماع، لكن لما عداها بالباء فقال بسيفيهما حدد نوع اللقيا، معناه التقيا متحاربين، وذلك لدلالة قوله بسيفيهما. والمراد بالسيفين آلة الحرب مطلقا، سواء كانت بسيفين أم رمحين أم بعصوين أو غير ذلك، فكل هذه داخلة معنا فيما ذكرنا. بسيفيهما فالقاتل والمقتول، هذا جواب إذا، فإذا هنا شرطية، وفعل شرطي هو التقى، والمسلمان فاعل التقى، والجواب هو فالقاتل والمقتول، وهذه جملة اسمية وهي لا تصلح لمباشرة الشرط كما تقدم لنا، فيجب اقترانها بالفاء كما هنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قول الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول مبتدأ وخبره في النار، وهذا حكم عليهما باستحقاق النار، لا إخبار أنهما قد وقعا فيها، لأن الإخبار هنا كان بلهو الماضي، ولو حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهما قد استحق النار فعلا ووقعا فيها لكان هذا مخالفا لما ذكرناه البارحة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن المقصود هنا أنهما فعل ما يؤدي بهما إلى استحقاق النار، وهذا ما لم يكونا متأولين. أما إذا كانا متأولين وكان قتالهما شرعيا بأن كان كل واحد منهما يعتقد أنه مصيب وأن الحق معه وأنه يجب عليه قتال صاحبه لإظهار الحق، فحينئذ لا يكونان مستحقين للنار. وقتال الصحابة إنما هو من هذا القبيل، فهم متأولون مجتهدون، مصيبهم له أجران ومخطئهم ليس عليه إثم في الخطأ وله أجر الاجتهاد. وعلي رضي الله عنه إنما كان يقاتل حينئذ الصحابة، فهذا إما أن يكون اجتهادا من أبي بكر فرأى أن الحديث على إطلاقه، أو أنه لم تبلغه النصوص المخصصة لهذا الحديث. ومن النصوص المخصصة له ما سبق لنا من الآية وهي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم المقتول دون ماله شهيد، ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بقتال أهل البغي، ومنها قوله تعالى في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل هذه النصوص مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فعلمنا أن القاتل والمقتول إنما يستحقان النار إذا كانا غير متأولين بأن كان كل واحد منهما يريد عرضا من الدنيا أو يريد ظلما أو قطيعة رحم مما نهى الله تعالى عنه. فالقاتل والمقتول في النار. فقلت أي فقال أبو بكرة يا رسول الله هذا القاتل، معناها هذا القاتل قد فعل ما يستحق به النار لأنه قد فعل ذنبا عظيما واقترفه، فما بال المقتول؟ معناه فبأي شيء يدخل المقتول النار؟ والبال في اللغة معناه القلب والشأن، ولهذا قال الشاعر أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال. لينعم لساكنك البال معناه القلب، لكنه يطلق على الشأن من حيث هو، وفسر به قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه أبو داود وقد حدثنا به فيما مضى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. فكل أمر ذي بال معناه ذي شأن، وهنا ما بال المقتول معناه ما شأن المقتول. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فأخبر بأن علة استحقاق المقتول للنار هي حرصه على قتل صاحبه في مقابل القتل له، وليس الذنبان بمتساويين، فالذنب الأول قتل فعلا والذنب الثاني قتل بالقوة فقط لأنه عزم على القتل وكان حريصا عليه ولم يفعله فعلا. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة حسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. وهنا هذا المقتول هم بسيئة ولم يعملها لأنه قتل دونها، فما باله يكون جزاؤه دخول النار؟ فالجواب عن هذا الاعتراض أن المقتول هنا لم يهم فقط بل زاد على الهم فوصل إلى درجة العزم. وقد ذكرنا فيما مضى أن الخواطر أي ما يخطر في النفس له درجات، فأولها الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم، والأربعة لا تكليف فيها بالفعل، والخامس هو العزم وهذا يعاقب عليه. فإذا الهم يثاب عليه ولا يعاقب عليه، أما العزم فيثاب عليه ويعاقب عليه. والمقتول هنا كان عازما على قتل صاحبه، ولهذا عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنال بهذا جزاءه. وللحديث بقية، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي.